تستمعون إلى بودكاست حياة وناس على تطبيقاتنا الجوالة وعلى الموقع mc-dualia.com.
الفصل بين الذكور والإناث في المدارس والأماكن العامة هل هو فعلا ضرورة أم عادات اجتماعية؟ يعرف علماء الاجتماع الفصل بين الجنسين على أنه الفصل الجسدي أو القانوني أو الثقافي للأشخاص على أساس جنسهم البيولوجي. يمكن أن يكون الفصل محل إجماع كالفصل في المراحيض، في المستشفيات، في السجون إلى آخره، وممكن أن يثير جدلا كبيرا إلى درجة وصفه بالتمييز على أساس الجنس كالفصل في قطاع التعليم أو في المرافق العامة أو حتى في بعض المرافق الخاصة. اليوم نناقش الموضوع مع العديد من الضيوف، السيدة آية بن منصور الباحثة في علم الاجتماع، كما ينضم إلينا الأستاذ رفعت الصباح مدير عام لمركز إبداع المعلم وخبير في مجال التعليم. نبدأ من عند آية بن منصور. مرحبا أستاذة آية.
بخير عسلي ومرحبا بالناس الكل قاعد تسمع فينا توا.
آية كيف الحال؟
لبس الحمد لله أنتم لبس زدا.
آية بن منصور، الفصل بين الجنسين يثير جدلا كبيرا في الكثير من الدول. هنا في أوروبا، يعني حتى في خمسينات وستينات القرن الماضي، كانت المدارس تعتمد الفصل بين الجنسين، ولكن تطورت الحياة، تطور القطاع التعليمي، وتخلصت على سبيل المثال الفرنسا من هذا الفصل. لدينا في العالم العربي ما يزال الفصل بين الجنسين قائما في الكثير من القطاعات، منها قطاع التعليم، نجده أيضا في الكثير من مناحي الحياة، في الأماكن العامة أحيانا أيضا هناك ما يسمى بالفصل طوعي، يعني عندما يختار الناس عدم الاختلاط بالجنس الآخر. كيف تعلقين على ذلك؟
هو في الحقيقة أنت بديت ذكري في تعريف العلم الاجتماع، ونحب نضيف عليه أنه الفصل بين الذكور والإناث في الفضاء العام هو نتاج اجتماعي للتنشأة الاجتماعية، كما تحدث عليها بيير بورديو لا ريبرودكسيون سوسيال، معناتها الأدوار الاجتماعية. كيفاش؟ معناتها كي من الأطفال من هما صغار الطفلة يربيوها أنه هي تهتم بالفضاء الخاص نتاعها، أنه بالكوجينة، حتى الألعاب معناتها لي ديتاي صغار تلعب معناتها لعب نتاع كوجينة نتاع عرايس نتاع، يحذروها معناتها بصفة مباشرة ان هي باش تقوم الادوار نتاعها في الفضاء الخاص اللي هو دارها وزوجها وابنائها. معناتها هذيك التحذير معناتها منذ الصغر، في حين يتم تنشئة الطفل الذكر باش يقوم بمهمات خارجا في الفضاء العام، مثلا يمشي مع ابوه يخدم يتحمل المسؤوليه، حتى اللعب نشوفوه يلعب بالكوره، يلعب حاجات معناتها ذكوريه بين قوسين، وهنا يخليه يتحذر باش يكون هو المسيطر على الفضاء العام. حتى ولو ما فماش الفصل الفعلي، مثلا في دول شرقيه هنالك فصل يعني واضح وجهري، مثلا انه النساء تقعد في ديارها والرجال تقعد في الشارع مثلا، هذيك يسمى العنف المادي. فما العنف الرمزي اللي كما في المجتمع التونسي والمجتمعات أخرى عربية، الفصل يكون معناتها في العقلية الاجتماعية، إنه حتى عملية التحرش اللي تصير في الفضاء العام وكأنه طريقة معناتها رسالة غير مباشرة إنه المكان متاعك يا معناتها أيتها المرأة رأو في الفضاء الخاص وليس في الفضاء العام. إذا نعود ونقول إنه الفصل بين الجنسين سواء كان بعملية معناتها مباشرة أو غير مباشرة هو نتاج لعقلية اجتماعية تتوارثها عبر الأجيال عن طريق التنشئة الاجتماعية وتدعمها المؤسسات التي تقوم بالتنشئة مثل المدارس وأيضا حتى وسائل الإعلام. معناتها الفصل موجود وحاضر بطريقة قوية.
آية بن منصور، حتى إن كان هذا الفصل قد يريح المرأة أحيانا، يعني على سبيل المثال هناك تكاسي خاصة في المرأة، هناك محطات مترو مثلا تخصص عربات خاصة للمرأة، قد تجد المرأة راحة أكبر ربما عند استخدام أشياء أو أمور أو خدمات مخصصة لها.
ما لهنا تخليها معناتها الظروف اللي تعيشها في بعض المجتمعات مثلا التحرش، او انه هي تتبطن في عملية نشأة الاجتماعية، انه دورها الاساسي يكون في الفضاء الخاص، وانه لازم ديما تكون بعيدة على الرجل، والا يتم تسويق حتى الرجل كانه عدو لها، فهي باش تتبطن هذه. حتى سيمون دي بوفوار تقول لك عدوة المرأة هي المرأة نفسها، يعني هي المرأة لهنا مش الرجل بركة يتبطن العقلية الذكورية، ايضا المرأة تتبطن العقلية الذكورية وتشوفها حاجة عادية انه هي لازم تاخذ تاكسي بعيد على الرجل، يعني كأنه فما عداوة مستبطنة يتم تنشئتها منذ الصغر ويتم تسويقها وتطبيحها. المرأة تطبع مع تلك الثقافة وترى حاجة عادية، تولي حتى هي تقبل انه هي تمشي في تاكسي خاصة او تعيش في فضاءات خاصة بعيدة على الرجل. وهذا نرجع ونقوله ديما ثقافة المجتمع والعقلية المجتمعية هي التي تطبع
لتجزم الأفراد. نعم. آية بن منصور، اسمحي لي أن أذهب إلى الواتساب قليلا. هيا تكتب لنا من الأردن تقول: أنا مع الفصل بين الذكور والإناث، لأننا للأسف في المجتمعات العربية هي مجتمعات ذكورية وحشية، تقول وحشية يعني. وهذا الشعور الذي تحدثت عنه في البداية، ربما المرأة في ظل واقع ربما خلينا نقول ذكوري أحيانا، قد تجد من الأفضل لها أن ربما أن تعزز الفصل بين الجنسين،
لكن لهنا هي تعزز ثقافة الهروب. الحركات النسوية منذ بداية في القرن 17 والقرن 18 كانت تخرج وتواجه في الشارع في المجتمع الأمريكي، المجتمع الفرنسي، وحتى طوال هنا حديثا الموجة الرابعة، وكما نشوفه في المجتمع التونسي تخرج المرأة وتعارك وتحب تفتك الفضاء العام على خطر هو من حقها، يعني هي حتى في حقوق الإنسان إنه الحق إنك تعيش وتمارس حياتك الطبيعية من غير حتى عنف، العنف رمزي أو مادي من أي ثقافة، ثقافة ذكورية أو حتى ثقافة السلطة اللي تحب تمررها عبر وسائلها الخاصة. يعني هي عركة كبيرة الحقيقة وتقعد سنوات طويلة، لكن في الآخر تزعزع العقلية المجتمعية المتحجرة والمرأة تفتك مكانها عبر الحركات الاحتجاجية النسوية.
نعم. آية بن منصور، نتمنى أن تبقي معنا. أريد أن أنتقل إلى الأستاذ رفعت الصباح، مدير عام مركز إبداع المعلم وخبير في مجال التعليم. مرحبا أستاذ رفعت.
مرحبا، أهلا فيك حياتي.
أهلا بك أستاذ رفعت. يعني أشارت آية بن منصور في البداية إلى المدارس، وهناك إجماع بأن الأمر يبدأ من الطفولة. القطاع التعليمي في الكثير من الدول ومنها الدول الأوروبية تخلى منذ عشرات السنوات عن موضوع الفصل بين الجنسين. برأيك لماذا هذه التجربة لم تنتقل إلى البلدان العربية؟ المدارس الحكومية هي دائما مدارس للذكور ومدارس للإناث. أنت كخبير في مجال التعليم، ما رأيك في ذلك؟
بداية يعني قضية الاختلاط وعدم الاختلاط في العالم العربي كيف تفضلت الأخت، هي قضية ثقافية، وبالتالي أريح للمجتمع وأريح للأهالي قضية الفصل.
نعم.
ولكن بجانب وجهة نظر أخرى أيضا، هناك دراسات متناقضة على فكرة في موضوع الاختلاط والفصل. هناك دراسات بتقول إنه، وأنا بحكي هلأ على الجانب المنظومة التعليمية، بعض الدراسات بتقول إنه الفصل أثبت إنه بيزيد التحصيل الأكاديمي أكثر من الاختلاط، وهناك دراسات قالت لا، إنه هذا الحكي مش صحيح، وأثبتت إنه الناس تتعلم أكثر في موضوع الاختلاط وحتى فيما يتعلق بالتحصيل الأكاديمي. بغض النظر أنه في مدارس أثبتت أن التحصيل الأكاديمي في الاختلاط بيكون أحسن وأفضل أو بقضية الفصل، ولكن أنا في قضية الجانب الاجتماعي، لأنه إحنا بس نطلع على المنظومة التعليمية بنطلع عليها من زاويتين. الزاوية الأولى فيما يتعلق بالمخرجات الأكاديمية، والزاوية الثانية والمهمة المتعلقة بالمخرجات الاجتماعية، يعني الهدف الرابع للتعليم اللي بنص على تعليم نوعي دامج منصف شامل مدى الحياة، هذا في معظمه يتعلق في المخرجات الاجتماعية. بمعنى عندما نحكي على الإنصاف وعلى كيف الذكور بيشوف الإناث والإناث بيشوف الذكور وكيف بيشوفوا حالهم، كيف بيطلعوا على قضية المساواة والإنصاف في هذا الموضوع، هون بتبرز الإشكالية. بحيث إنه أنا باعتقاد المدارس اللي بتدفع باتجاه الفصل هي بتكرس عملياً الوضعية القائمة في المجتمع وهي الوضعية الذكورية، لأنه في نهاية المطاف هذا المجتمع مكون من متنوعات ومتعددات بمعنى الذكر والأنثى، ولم يعد فقط هذا حتى التقسيم الجنسي بهذا، وهناك المثليين وإلى آخره. بالتالي عمليا إذا أنت عندما تفصل الطلاب في المدارس أنت بتفصل قدرتهم الذهنية على فهم الآخر، وبالتالي بتعشش في نفسيتهم وفي ذهنيتهم وبتنمو معهم الأحادية في التفكير. لهذا السبب اللي مثلا اللي بيحكوا في الجامعات انه عندما يصير الاختلاط في الجامعات بيكون في هناك حالات اكتئاب وقلق وتوترات واشكاليات جنسيه وما الى ذلك، نعم، لانه الوضع الحالي، لانه الوضعيه اصلا الموجوده بتعزز الاختلاط. طيب. ليس فقط بتعزز الاختلاط بل بتحرمه. هذا التحريم وهذا الرفض للاختلاط يؤدي في نهايه المطاف عندما الطلاب يصلوا الجامعات يقعوا في إشكاليات حتى تأثر على تحصيلهم الأكاديمي.
أستاذ رفعت الصباح، هناك من يقول أن أيضا الموضوع أحيانا يتعلق بالطبقة الاجتماعية، يعني على سبيل المثال إذا ذهبنا إلى بلدان العالم العربي كلما كانت الطبقة الاجتماعية الناس من طبقة ميسورة كلما يعني أرسلوا أبنائهم إلى مدارس خاصة، والكثير من المدارس الخاصة هي مختلطة بين الذكور والإناث، كيف تفسر ذلك؟
نعم، مع أنه أنا لي موقف من هذه القضية، بمعنى المدارس الخاصة أيضا تعزز التمايزات والتباينات الطبقية، بمعنى مش كل الناس بيقدروا يودوا أولادهم للمدارس الخاصة، فتبرز نخبة معينة من الطلاب في آفاق اجتماعية تسمح المدارس الخاصة بتطورها ونموها. ولكن أنا شخصيا كنت مدرس المدارس الخاصة، أنا مش متأكد أن المدارس الخاصة عندها الثقافة الاجتماعية الواعية والناضجة فيما يتعلق بالمساواة والإنصاف بين الجنسين. فبالتالي المتخرج من المدارس الخاصة اجتماعيا أنا مش متأكد كتربوي وكمدرس درس 10 سنين في المدارس الخاصة إنه المدارس الخاصة بتحقق هذا المخرج اللي بنطلع عنده.
نتمنى
التشوهات الذهنية والاجتماعية عند المتخرجين تبقى كما هي، لأنها فيها ارتباط بشيء أعم وأكبر اللي هو الثقافة المجتمعية، النظام السياسي الذكوري الموجود، العقلية الذكورية الموجودة اللي بتسيطر وين ما يكون. فبالتالي حتى لو المدارس الخاصة عززت الاختلاط لم تستطيع عمل اختراق إلا إذا كان في هناك سياسات وثقافة مجتمعية وتوجهات سياسية بالاختلاط. جميل. وهذا يجب أن يتبع أيضا سياسات دعم ومعالجات نفسية ومعالجات اجتماعية ومعالجات تربوية، وألا تترك الأمور فقط نقول عملية اختلاط.
أستاذ رفعت الصباح، نتمنى أن تبقى معنا. يامن يكتب لنا عبر الواتساب يقول الاختلاط هو رجس، نعم الاختلاط هو رجس، وديننا الحنيف يشير دائما إلى الفصل بين الذكر والأنثى. أريد أن أنتقل إلى مشاعل الشويحان، هي عضوة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية وناشطة في حقوق الإنسان في الكويت. مرحبا أستاذة مشاعل.
اهلا وسهلا، السلام عليكم.
اهلا بك وسعداء بسماع صوتك. مشاعل، السيد يامن ارسل لنا رساله يقول ديننا الحنيف يحثنا على الفصل بين الذكر والانثى، وهو وصف الاختلاط بانه رجس، ما تعليقك على ذلك؟
اولا ديننا الحنيف امرنا بالعديد من الامور، أمرنا باحترام المرأة، باحترام بتقديرها، بتقدير عقلها، بتقدير العديد من الأمور. لذلك الدين أصلاً كان خطابة للمرأة والرجل على حد سواء، قدرها وخاطبها بصفتها قبل كل شيء. فديننا الحنيف في أمور أجمل وأشمل من أن عندما نتحدث عن التعليم نركز على أمور من هذا النوع لتشويه صورة الدين.
نعم. لكن أنا سأخذك بمنحى آخر.
تفضلي.
نعم أوكي، الدمج جميل والاختلاط جميل في لأن في النهاية المجتمعات تحوي الاثنين، تحوي هذه تحوي الرجل والمرأة كل الأجناس.
نعم.
لكن عندما أنا أتكلم عن التعليم فأنا يهمني بالأساس أني أوفر تعليم جيد لكلاهما، أوفر التعامل الجيد لكلاهما، أوفر أن كلاهم يأخذ حقه الوافي من الاحترام من التهذيب من كل شيء أنا ممكن أوفر له. فأتوقع أن إحنا يعني وصلنا إلى أبعد من موضوع أن نفكر هل الاختلاط واجب أو غير واجب في هذا الوقت.
طيب مشاعل أشوحان، يعني هنا لن نتحدث فقط عن التعليم، مسألة الفصل بين الذكر والأنثى في العديد من البلدان العربية تتعدى التعليم بكثير، هناك فصل في الأماكن العامة، هناك أحيانا فصل في الأماكن الخاصة، أحيانا في المطاعم نجد الفصل، أحيانا بمؤسسات النقل العام. برأيك ما تأثير ذلك على المجتمع بشكل عام؟
أتوقع أن الآن لم يعد حتى موجود، يعني ما تقول حضرتك له ما هو موجود يعني أو تجاوزه في العديد من البلدان العربية.
نعم.
في النقل العام لا يوجد فصل، أنا أتكلم عن الكويت وعن حتى يعني بلداننا.
نعم.
لا يوجد فصل،
ولكن هناك تكاسي مخصصة للمرأة، هناك عربات دائما في المترو مخصصة للمرأة.
بالعكس هو استخدموها، أنا عارفة يعني إذا تقصد عن بعض ما استخدم في بعض البلدان، هو استخدموها للراحة فقط، أنت عارف مع تزايد ظواهر العنف ضد المرأة أو
نعم.
التجاوز ضد المرأة، فتم تم إدراج هذه المهام هذه الخدمات كأمور للراحة للسيدات، لكن أتوقع أن احنا تجاوزنا هذه الأمور بكثير. إلى الآن يعني أنا أتكلم عن بلدي الكويت،
نعم.
ما عندنا فصل في المطاعم، ما عندنا فصل في المواصلات العامة. التعليم الحكومي نعم هناك فصل بين الجنسين في التعليم الحكومي، لكن إلى الآن من يرغب في جعل أولاده يذهبون إلى تعليم مختلط بإمكانه أن يأخذ أبنائه إلى المدارس ذات النظام المختلط، ولكن هي في النهاية هي حرية،
ولكن عليه أن يدفع أيضا.
بالضبط.
نعم.
هو خيار.
نعم.
هو خيار. هو خيار في النهاية.
ونعود ربما إلى الطبقية. أريد أن أعود مرة أخرى إلى آية بن منصور. آية بن منصور، هل تعتقدين أن الموضوع يتعلق بالطبقة الاجتماعية أيضا؟
هو الحقيقة ما أعتقدش أنه يتعلق بالطبقة، لكن يتعلق أكثر بالثقافة. بالتفسير ماركسي أنه الطبقة، أنه كل طبقة عندها ثقافة معينة، صحيح، لكن رأى أنه اليوم اللي نعيشه فيه اليوم ما عادش نجم نفسره بالطبقات بقدر ما نجم نفسره أنه كل فرد يحمل ثقافة معينة، كما بغناغ لغير يقول لك الإنسان هو ثقافة، يعني بالأساس يعني كل إنسان دونك يحمل في العقلية بتاعه الثقافة اللي هو قام معناتها بالتنشأ عليها وكيفاش هو تربى عليها. فإنه الثقافة هذه تتوارث عبر الأجيال لهنا أصعب برشا، يعني تنجم تكون أنت تنتمي لطبقة معينة لكن تحمل هذا نفس الثقافة اللي معناتها المجتمع متوارثها. دونك مراش إنه تحليل الطبقي مناسب للوضعية هذه.
نعم. طيب آية بن منصور، جمال يرسل لنا يقول لدي أطفال لم يدخلوا المدرسة بعد، وأتمنى أن أدخلهم مدرسة مختلطة، ولكن للأسف في بلدتي لا يوجد، كل المدارس هي مدارس للذكور وأخرى للإناث. برأيك ربما يعني هل على الحكومات أن تهتم أكثر بهذا الموضوع؟ هل على وزارات التربية والتعليم محاولة مراجعة ربما خططها أو التفكير جديا بإدماج أو بدمج المدارس كي تكون للذكور والإناث حالها كحال الكثير من البلدان حول العالم؟
نعم، هو هذه المفروض أنه الدولة تكون بمؤسستها تحمل ثقافة متربية على ثقافة حقوق الإنسان والكل وتتكرس المساواة بين الجنسين، لكن للأسف نشوفوه في المجتمعات العربية وخاصة الشرقية المؤسسات التعليمية وحتى الوسائل الإعلام كارث للثقافة الذكورية، فإنه تقوم الدولة بتطويع المؤسسات هذه باش تزيد تكرس الثقافة الذكورية وتزيد تعمق الهوة بين الجنسين في عوض ما تعتمد ثقافة حقوق الإنسان. للأسف وسائل الإعلام والمدارس ما هيش قاعدة تقوم بالدورة الصحيح، وإنما قاعدة تمارس في إنها تواصل استمرارية المحافظة بالأساس على الثقافة الذكورية.
نعم، نتمنى أن تبقي معنا أيها المنصور. أريد أن ننتقل إلى رفعت الصباح. رفعت الصباح، يعني ما تفضل به جمال قبل قليل على الواتساب عندما قال أتمنى أن يكون هناك مدرسة يعني تجمع بين الذكور والإناث، هل هذا أمر من الممكن أن يكون واقعا أو واقعيا في العالم العربي؟ ما الذي يمنع وزارات التربية والتعليم من الإقدام على خطوة كهذه؟
لا شيء يمنع، وأنا أحب أن أقول إنه الاختلاط في الطبقات الفقيرة عالي جدا. روح على القرى والضيعات،
نعم.
الفلاحين والمزارعين حجم الاختلاط عالي في هذه الطبقات، يعني مش مقصورة على الطبقات الغنية في أماكن وفضاءات محددة. الاختلاط عالي جدا في الطبقات الاجتماعية في القرى والضيعات وإلى آخره،
ربما لعدم توفر المدارس أو المدرسين.
لا، أنا بحكي هلأ عن الاختلاط في المجتمع،
نعم.
كثقافة موجود بالأساس، موجود الحج أكبر مساحة وفضاء مثير فيه الاختلاط الحج. يعني في إمكانية قبوله واردس، هلا مربوطه دينيا هذا شيء آخر، ولكن فكرة الاختلاط في العالم العربي مش شيء غريب في الموضوع. الآن في المؤخر يعني مؤخرا بعض التيارات اللي بدأت تحرم وتشيطن بعض التصرفات والقضايا بدون فهم لهذه التصرفات والسلوكيات، يعني بمعنى احنا دائما نطالب انه في المدارس يجب أن يكون هناك تربية جنسية حتى بالفصل، لأنه إحدى الإشكاليات هي ضعف الثقافة، ضعف الوعي، قلة الوعي عند الطلاب والمدرسين في موضوع التربية الجنسية. الآن لحد الآن هذه التربية الجنسية إذا بتحكيها مع الوزارات بيعتبروها محرمة أو يعني ما بيفتحوا النقاش فيها. هذه قضية مهمة، كيف الذكور والإناث يفهموا عن بعضهم والتحولات الـ يعني الجسمية كيف بيصير والنفسية والاجتماعية لكل من الجنسين، مشان تقدر تأسس لحالة اختلاط صحية. الخوف من انه الاختلاط بخلق تصرفات وسلوكيات غير مرغوب فيها، هذا الحكي مش صحيح، لانه في المجتمع المنفصل، المجتمعات المنفصلة ما يحدث من سلوكيات وتصرفات اخطر بكثير من اللي بيحدث في المجتمعات المختلطة، لأن المجتمعات المختلطة أيضا بتساهم في نوع من تريح النفس، يعني بمعنى الذكور أو الإناث اللي بيعيشوا تجارب مختلطة صحيا ونفسيا بيكونوا أحسن من الطلاب اللي بيعيشوا بأجواء منفصلة. صح، ممكن الدراسات اللي حكت اللي بيعيشوا بأجواء منفصلة ممكن يصير يعني يحط كل قوته في القراءة.
جميل.
مش إنه أنا رأيي الشخصي مش إنه الاختلاط هو بيساهم بقلة التحصيل الأكاديمي للطلاب، بقدر ما إنه الطلاب بيصير عندهم حالة من محاولة الهروب.
طيب.
بكثير من الحالات النفسية بالتركيز.
واضح.
على قضية محددة.
الأستاذ رفعت الصباح، اسمح لي أن أنتقل إلى الواتساب. لين تكتب لنا: أخي تزوج قبل عام وكانت الصدمة أن عائلة العروس طلبت أن يكون الفرح مفصول بين قاعة للنساء وقاعة للرجال، وكانت العائلة جميعها حزينة. أريد أن أنتقل إلى مشاعل. يعني رسالة لينا قبل قليل تشير إلى موضوع هام أيضا، يعني موضوع الاختلاط هو فقط لا يتعلق بالمرافق الحكومية أو التعليم أو حتى المرافق الخاصة، أحيانا يكون الفصل طوعيا، يعني في الأفراح، في المناسبات، في العزومات، بعض المرات صالة للرجال وصالة للنساء، عندما نزور ربما مؤسسة حكومية ما نجد طابور للرجال وطابور للنساء. كيف تعلقين على ذلك؟
أتوقع أن هي طبيعة اجتماعية، يعني أنا مثال الأخت اللي طرحته اللي هو بخصوص الأعراس أو حتى المثال اللي طرحته حضرتك،
نعم.
هي طبيعة مجتمعية بالأساس، مجتمعاتنا هذه طبيعتها، هذا الشيء اللي هي انشأت عليه. أي نعم، إلى حد ما نحاول أن يعني نأخذ مجتمعاتنا إلى طبيعة المجتمعات المدنية، لكن لا ننكر أن إحنا مجتمعات لديها خصوصيتها، وهذه الأمور هي ثقافة عامة. نعم،
ولكن هذه الخصوصية أحيانا يعني البعض يشير إليها إلى هي بمثابة تمييز جنسي، هي بمثابة تعزيز الفصل، هي بمثابة ربما تعزيز الثقافة الذكورية.
لا، إذا طبيعة اجتماعية، لا، إذا طبيعة مجتمعية ما هو تمييز جنسي.
نعم.
إذا حضرتك تكلمت، المثال اللي طرحته وطرحته الأخت كان على موضوع الأعراس، أنت البعض يرى أنه تمييز جنسي، البعض يرى أنه أمر أكثر راحة في احترام للهوية الاجتماعية والثقافية. لا ننسى أن هذه طبيعة مجتمعاتنا.
طيب.
الصدام لخلق عدم التمايز هذا أيضا شيء مرات.
جميل.
حتى في مطالبة.
طيب.
في حقوق الإنسان.
مشاعل شويحان، اسمحي لي أن أنتقل إلى آية بن منصور. آية بن منصور، السيدة مشاعل، السيدة مشاعل قالت ربما هذه طبيعة المجتمعات، ربما هذه ثقافة المجتمعات والعادات التي يرونها مناسبة، كيف تعلقين على ذلك؟
نعم، كنت ذكرت منذ قليل أنه التاسعة الاجتماعية هي اللي تكر ثقافة المجتمع، فالمجتمع معناتها بالتعاون مع الدولة ومؤسساتها تكرس هذه الثقافة وتضمن استمراريتها دون التغيير، وتصد كل حاجة، كل الحركات الاجتماعية التي تدعو للتغيير تقوم بصدها ووصمها بطرق مختلفة وبشعة، باش ما يقبلهاش العقل المجتمعي، باش يرفضها على خاطر هي تحب تحافظ على الثقافة الذكورية. فبطبيعة الحال ثقافة المجتمع ما تتغيرش مدام الدولة تكرس مؤسساتها ووسائلها الإعلامية الثقافة هذه.
نعم، ما راح تكتب لنا رسالة ربما مازحة تقول أنا سعيدة دائما بطابور النساء لأنه أقصر بكثير من طوابير الرجال. طيب،
ليس إلى الآن، ليس إلى الآن طوابير النساء زادت.
الآن طوابير النساء زادت
أطول الآن. صح.
آية، كان عندك تعليق؟
نعم، لهنا بخصوص الطوابير، أنا كنت نسكن في فترة قريبة في حي شعبي باب الديرة، يعرفوه توينسا إنه حي شعبي كبير برشا، وفيه معناتها نجم تشوف المظاهر متاع الثقافة الذكورية، يعني كي تمشي تقف على كوشة يعني مخبزة ترقى صف للرجال وصف للنساء، وأنا كنت استفزت الفكرة هذه، فكنت نمشي نقف عمدا في طابور الرجال. وكنت نسمع تعليقات معناتها، لكن أنا معناتها حاولت إنه بطريقة رمزية نكسر كل الطابع هذيك، لكن بطبيعة الحال ما تنجمش خاطر هي ثقافة متكرسة في المجتمع.
نعم.
إنه
واضح.
يعني في التفاصيل البسيطة تشوفها هذه الثقافة الذكورية.
أريد أن أتوجه بكلمة أخيرة رفعة الصباح، كلمة أخيرة نصف دقيقة لو سمحت.
الفصل يؤدي إلى التهميش.
نعم.
ويؤدي إلى معيقات جد كبيرة أمام النساء، وعلى سبيل المثال النساء المعيلات اللي بيكون يعني قد فقد الأزواج أو مطلقات أو بتكون يعني تقولها أم هي اللي بتعيل وتربي أولادها، أحيانا تجد معيقات في متابعة أولادها في المدارس.
شكرا.
وبالتالي الفصل يؤدي إلى التهميش.
الفصل يؤدي إذن إلى التهميش. ربما هذا يلخص ملف اليوم. مشاعر أشويحان، أرجوك نصف دقيقة كلمة أخيرة.
أنا يمكن أن اللي يهمني أن يكون هناك وعي كافي لتمكين النساء دائما من التعامل مع المجتمع بشكل أكبر، لأن بالنهاية هو المجتمع، يعني هم شركاء في هذا.
جميل.
المجتمع، المجتمع يضم الأثنين، يهمني أن ما يكون طرف يهمش الطرف.
شكرا.
الآخر وتعامل بإزدواجية.
شكرا جزيلا مشاعل أشويحان، عضوة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية وناشطة في حقوق الإنسان. شكرا إلى رفعة الصباح مدير عام مركز إبداع المعلم والخبير في مجال التعليم، وآية بن منصور الباحثة في علم الاجتماع. شكرا جزيلا لكم.